أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثالثا، الاستدلال بالروايات على ما قيل، والقائل هو المشهور بأنه يشترط في الوجوب احتمال التأثير. الدليل الثالث الروايات، وقد أوردت جملة من المصادر عددا من الروايات، العلامة في المنتهى، صاحب الجواهر وغيرهم ذكروا جملة من الروايات. الرواية الأولى وهي رواية مسعد بن صدقة التي تكررت في أكثر من موضع من هذا البحث، وفي كل موضع كانوا يستدلون بها على أمر ما. قال أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. هاي الرواية الأولى، والاستدلال فيها في أكثر من موضع. الموضع الأول في الجزء الأول منها: إنما هو، يسأل هل هو واجب على الجميع؟ قال: إنما هو على القوي المطاع. فمحل الاستدلال إذن المطاع، فإذن يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والمنكر المطاعية من قبل الآخرين، يعني التأثير بتعبير آخر وتأثر الطرف الآخر. فالاستدلال إذن في هذا الموضع يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون أيضا في الفقرة الجزء الثاني من الرواية، يقول: على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه، يعني إن لم يكن يقبل منه فلا يجب عليه أن يأمره وينهى. هذا بالمفهوم، بل المفهوم مصرح به، لأن الإمام عليه السلام يقول: وإلا فلا، أي وإن لم يقبل منه فلا يجب عليه. فإذا تقريب بموضعين يكون من هذه الرواية، رواية مسعد بن صدقة. الرواية الأخرى التي ذكرت خبر يحيى الطويل صاحب المقري أو المنقري أو المصري أو البصري بحسب اختلاف النسخ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب صوت أو سيف فلا. هذان فقط صنفان، شريحتان يمكن أن ينالهما وجوب الأمر بالمعروف والمنكر، إما مؤمن فيتعلم أو جاهل فيتعلم. ما عدا هذين الصنفين لا يجب أمرهما بمقتضى هذا، ما عدا هذين الصنفين لا يجب أمرهما ونهيهما. فهذا الذي لا ينفع الحج وياه ما يتأثر، هذا إذن خارج عن هذين الصنفين فلا يجب أمره ونهيه، وخصوصا مع استعمال أداة الحصر. وينهيان مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم. هذا الذي إذن محل شاهد ومحل استدلال، هذا الذي لا يتأثر بالأمر والنهي خارج عن هذين الصنفين فلا يجب أمره ونهي. الخبر الثالث، وهذا كله في الوسائل الموجودة في أبواب الأمر والنهي في أبواب متفرقة. ثالثا، خبر داود الرقي: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يتعرض لما لا يطيق. كأنه أدخل هذا الذي تأمره وتنهاه فلا يستجيب ولا يطيع، أدخلوه في هذا أنه تعرض لما لا يطيق. إذا هذا ما يفيد الحج وياه فهذا تعرض لما لا يطيق، وقد نهى الإمام عليه السلام عن التعرض لما لا يطيق. هذا كأنه يمكن يكون التقريب لهذا الخبر. الرابع خبر الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا؟ لماذا تقعدون وتسكتون؟ لماذا لا تأمرون وتنهون هؤلاء الذين يأتون ما تكرهون؟ قلت جعلت فداك، إذا لا يقبلون منا، ما يفيد الحج وياه. قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسته. لاحظ، إذن إذا كانوا لا يقبلون منكم ولا يأخذون منكم اتركوهم بعد، لا تأمروهم ولا تنهوهم. هذا أيضا قربوا الاستدلال به. الخبر الخامس الذي استدلوا به خبر أبان بن تغلب عنه عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة. من جرحه هو أكيد هذا مسؤول عن جرحه، ومن كان قادرا على شفائه ولم يداوه هذا شريك أيضا. إن التارك شفاء، يعني معالجة المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة. ما الدليل؟ وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح، والتارك لشفائه لم يشأ صلاحه، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا بالضرورة. يعني كيف شابهه؟ يعلم كيف شابهه هذا اللي تارك معالجة المجروح، كيف أصبح كالجارح نفسه؟ قال: لأن الجارح أراد فساد هذا المجروح بجرحه، والتارك لمعالجته لم يشأ صلاحه، لم يشأ معالجته، والذي لم يشأ الصلاح كالذي شاء الفساد اضطرارا يعني بالضرورة. وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح حينما تعمد جرحه، والتارك لشفائه لم يشأ صلاحه، لأن لو شاء صلاحه لعالجه، فإذا لم يشأ صلاحه هذا التارك للمعالج فقد شاء فساده اضطرارا بالضرورة، نفس النتيجة تحصل. فكذلك الكلام لروح الله عليه السلام: فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي، إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسك. هذا إذن الدليل محل الشاهد أنه الأمر بالمعروف عن المنكر كالطبيب المداوي. طبيب المداوي إذا ما شاف محل وفائدة لمرهمه لعلاجه وما يستعمل العلاج. فأنت أيها الآمر الناهي كن كذلك، وليكن أحدكم بمنزلة، أحدكم الآمر الناهي بمنزلة الطبيب المداوي، إن رأى موضعا لدوائه وصرف الدواء وعالج، وإلا أمسك، إذا ما أكو معنى لاستعمال الدواء ويتوقف. فهذا إذن محل الاستدلال على هذا المطلب الذي نحن فيه. هذه الروايات التي يعني جمعتها من المصادر التي أوردت، قد لا يكون مصدر جمعها جميعا وقد يكون، المهم هذا هو مجموعها. وقربنا الاستدلال إذن ولو باختصار لكنه إن شاء الله واضح. الآن نأتي إلى مناقشة هذه الروايات وهل يصلح الاستدلال بها أم لا. أول شيء يقال عن هذه الروايات أنها جميعا ضعيفة السند، كل واحدة منها فيها جهة أو أكثر من الخلل لنكات لا تخفى على من يتأمل فيها، كلها إذن ضعيفة السند. حتى الرواية الأولى ناقشناها فيما سبق، رواية مسعدة، أيضا حتى الرواية الأولى هي ضعيفة السند لأن مسعدة لم يوثق على مبانيهم. فإذا كلها ضعيفة السند والمفروض أنه بهذا المقدار يكفي لردها. وليس عم خلنا خطونا خطوة، لأن أحيانا يمكن رأيتم في بعض مواضع الاستدلال قد تكون الروايات كل واحدة على حدة ضعيفة السند، لكن من مجموعها يحصل الوثوق بمعنى ما. هذا هم موجود هنا، أي معنى الآن من هذه المعاني يمكن أن يحصل الوثوق والاطمئنان بصدوره؟ ماذا إذا أردنا ندعي هم موجود؟ هذا يقول فائدتكم مر بينا مثل الشيشي، وقد تكون في 15 روايات في المقام كل واحدة على حدة ضعيفة صحيح، لكن يحصل بمضمون ما بمعقد ما لها تتفق جميعا، هم أكو هذا المعنى حتى يمكن أن ندعي. فإذا على هذا المستوى الآن، على مستوى المناقشة في السند، هذا كلها فيها مشكلة. حتى روايات مسعد لأنهم لم يوثقوا مسعد على مبانيهم طبعا. هذا إذن على مستوى السند، وعلى مستوى الدلالة أيضا كلها لا تصلح للاستدلال على هذا المطلب. ابدأ من رواية مسعد مثلا، وهي تقدم مناقشتها في أكثر من موضع، يعني استدلوا بها على جملة من الأمور مرت بينا أولا، يمكن في قضية هل هو يجب على الأمة جميعا أم بعضها، يعني الرواية تقول أواجب على الأمة جميعا، ناقشناها هناك. في موضع آخر هل يشترط العلم، العلم شرط الوجوب لو لا، باعتبار تقول إنما يجب على العالم، هذا هم في موضع تقدم هذا. وكلها كانت مناقشات يعني لمجموع الرواية فتنفع هنا، لذلك نقتبس من تلك المناقشات جملة منها بعضها والبقية هناك. ألف مثلا من مناقشات هل يمكن الاستدلال برواية مسعد ولا، ألف إنها خاصة بموارد معينة للأمر والنهي، وهي الخروج بالسلاح لتغيير الأنظمة الحاكمة، يعني يومئذ كان رائج قضية أن يخرج الثائر باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن صدور النص عن الإمام الصادق عليه السلام. باء لازم هذا الاستدلال جعل المطاعية شرطا للوجوب، أي سقوط الوجوب عند عدم إحرازها، وهذا ما لا يقول به المستدل، لأنه يقول بالوجوب عند احتمال التأثير وعدمه. هذا إذا صار بناك تستدل بالرواية، الرواية قالت إنما يجب على العالم القوي المطاع، يعني أن المطاعية شرط للوجوب، يعني إذا شككنا في هذا الشرط يسقط الوجوب، لأن يعني الشرط يجب إحرازه. زين، وهذا لا تلتزم به. الأمر لأنه حينئذ إذا احتمل التأثير وعدمه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هاي ما تنفعك أيها المستدل. جيم من الردود على رواية مسعدة، الجزم بوجود موارد للأمر والنهي من دون اشتراط المطاعية في الأمور كما في الأمور الفردية، كأمر تارك الصلاة ونهي شارب الخمر وأمر المرأة السافرة بالحجاب ونحو ذلك، ما يشترطون بها التأثير، إنما مطلقا يجب ممارسة هذه الأمور. دال ويرد على خصوص الفقرة الثانية، لأن قلنا الاستدلال كان بفقرته، يعني الآن على الجزء الثاني منها، لما يقول السائل وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه. قالوا لاحظ يشترط أن يقبل منك الآخر حتى تأمره وتنهى، الإمام يقول وإلا فلا، إذا لم يقبل منك لا تأمره ولا تنهى. فواضح من سياق الحديث أنها هذا الفقرة، هاي الملاحظة الرابعة على هاي دال، ويرد على خصوص الفقرة الثانية أن النهي بلحاظ التعرض لعقوبة السلطان بلا جدوى بسبب التهور والاندفاع، وليس النهي بلحاظ عدم التأثير. واضح من السياق أنه مو بصدد أنه إذا أكو تأثير أأمر وأنهى، وإذا ما أكو تأثير لا تأمر، لا، وإنما يقول لك هذا السلطان تريد أنت تعظ بكلمة، هذا إذا أكل كلمة يعني بها جدوى مع هذا السلطان، وإذا تعرضك للعقوبة فأنت الأولى أن أو يجب عليك أن تحمي نفسك ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة. هذا هو معنى. فهي بلحاظ هاي عدم التعرض لعقوبة السلطان، وليس بلحاظ ما نحن فيه من التأثير وعدمه. هذا المعنى ذكره المحقق النراقي قدس سره وغيره. أيضا قال المحقق النراقي، طبعا ما عنده فيه المستند المحقق النراقي كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن هذا ذكره في باب آخر في شروط الشاهد. قال قدس سره: إن النهي عن ذلك حينئذ، هذا النهي وإلا فلا، لما فيه من مظنة الضرر، حيث كان الكلام مع الإمام الجائر. فالنهي ليس بلحاظ أنك إذا لم تحرز التأثير اترك الأمر بالمعروف، لا، وإنما يقول لك أنت شوف بهذه خطوتك إذا كنت تتعرض للضرر هذا يعتبر إلقاء النفس بالتهلكة، فلا تأمر ولا تنهى لهذا السلطان الجائر، وليست شرطا عاما كما هو المفروض الآن. هذا أيضا محقق النراقي ذكر هذا المعنى. ويقربها على رواية أخرى يقول قدس سره: كما صرح به في رواية المفضل: من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها. هذا يقول هذا راح يكون بمعنى هذه الرواية، أنه إذا أنت تدري هذا السلطان ما يفيد الحج وياه، وبالعكس هل يقول عند كلمة حق وكلمة عادل يعرض نفسه للتهلكة، فعليك أن تحمي نفسك من الضرر، فليست بصدد ما نحن فيه. هذا في مستند الشيعة مجلد 18251 في كتاب الشهادات، ما عند المحقق النراقي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا سنفصل الكلام إن شاء الله به، يعني الآن إحنا على مستوى مناقشة هذه الرواية. هذا إذن رواية مسعدة رأينا أكثر من إشكال يرد عليها ولا يصلح الاستدلال بها. الخبر الثاني ماذا كان عندنا؟ رواية يحيى الطويل قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا. هذا يرد عليه ألف ما ذكرناه الآن في هذه الفقرة دال أعلى من أن النهي إضافي، يعني بلحاظ إضافي شون يعني بلحاظ التعرض لضرر السلطان. يقول الإمام عليه السلام اتركوا بقرينة ذيل الحديث، الإمام يقول فأما صاحب صوت وسيف. فإذن هذا النهي من قبل الإمام مو نهي عن الأمر بالمعروف والمنكر عند عدم احتمال التأثير، لا، نهي عن التعرض لعقوبة السلطة، هذا بقرينة الذيل، فأما صاحب صوت أو سيف فلا. فإذن هذا ألف، أن النهي ملخص أن النهي هنا إضافي. شو نقول الحصر إضافي؟ هنا النهي إضافي مو مطلق، إضافي أي بلحاظ التعرض لعقوبة السلطة. إذا شفت هذا السلطان صاحب صوت وسيف وكلامك معه يعرضك للخطر اترك. باء، هذا إذن ألف كان باء. إن الاتعاظ والتعلم في الرواية غاية للأمر والنهي وليست شرطا، ولو كانت شرطا لسقط الوجوب عند عدم الإحراز، وهم لا يقولون به. إذا كان بناءك تجعل أنه اتعاظ المؤمن وتعلم الجاهل شرطا، يعني معنى إذا شككنا في هذا الشرط من يدري أكو، معنى أكون ماكو إحراز للشرط فيسقط الوجوب، مع أنكم تلتزمون أن إذا احتملنا التأثير يبقى الوجوب، هذا خلاف مبانيكم. جيم، النقض عليهم بما قام به الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين والصالحون، وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، من الوقوف في وجه الطاغية يزيد المعروف ببطشه وقسوته، ولم يثنه صاحب صوت أو سيف عن القيام، وهكذا كل الأنبياء قاموا وحدانا في ابدأ من موسى عليه السلام وأخوه هارون، اذهبا إلى فرعون بكل جبروته وطغيانه وأنا ربكم الأعلى. هذا لم يقعدهم على أداء واجباتهم. فهذا ينقض عليك بهذه السلسلة الطويلة من مواقف هؤلاء العظام. جيم إذن هذا نقض عليهم. دال منافات هذا المعنى للحديث النبوي الصحيح: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ومن هو صاحب السيف والصوت غير الإمام الجائر؟ جل بناءكم أمام الإمام الجائر يسقط الأمر والنهي، بعد لا يبقى موضوع لهذا الحديث عن أفضل الجهاد. من هو صاحب الصوت والسيف؟ هو الإمام الجائر. فهذا يخالف إذن هذا الحديث. إذن هذا الثاني أيضا لا يمكن الاستدلال به. الثالث وهو خبر داود الرقي، ويرد على الثالث مثله أيضا مثل هذا الرد على الثاني: فإن الذلة المنهية عن التعرض لها بالتعرض للسلطان الجائر في غير الحال والمورد المناسبين. هكذا يعني مما يعتبر تهورا واندفاعا، هذا ليس مطلق الوقوف في وجه السلطان الجائر، وإنما حينما يكون تهورا يعني واندفاعا وجبنا. كنا أيام 79 و80 يعني بعض الشباب جزاهم الله خير والله إن شاء الله يرفع درجاتهم في عليين، بس على كل من نتذكر بعض المواقف كان لا نرى فيها جنوة. افترض قسم داخلي، كنا طلاب جامعات، قسم داخلي وبمئات الطلبة في باب المعظم مجمع هذا الموحد. أنا ما كنت في القسم الداخلي، أنا بيتنا ببغداد، بس يعني وأيام 79 ويطلعون يكتبون على الحائط يسقط صدام وكذا. الساش راح أضر يسقط صدام، لكن النتيجة جاء جلاوزة الأمن وجرد على كل هذا القسم الداخلي. من اللي بي ما كحبس على الظن وقتل على التهمة؟ سمن تحس بهذا العمل يعني شنو جدوال ساعات؟ بس شباب طبعا مندفعين وحماس الثورة الإسلامية في إيران، وسيد الخميني قدس سره، وسيد الصدر طبعا الأول قدس سره. فمثل هذه يعني الأعمال هم سألهم تكليفهم، هذا ليس انتقادا، إن شاء الله هم الله يرفع درجاتهم. يعني نعرفهم شبابا كانوا في قمة الإيمان. فشاهدنا يعني علينا أن نفهم كل حديث، وهذا ربما إذا الله تعالى مكننا أن نعقد فصلا خاصا المفروض، لأنه أصبح الآن أشبه بالإرباك بين الأحاديث. منا كلمة عدل عند إمام جائر، منا أخوهاي تقول أنه من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها. هذه وين هاي وين؟ وعلينا أن نضع كل واحد في موضع المناسب، وإلا كل من بلي يصرف له يا. بس كان مثال يعني لأن حتى يعني نقرب الفكرة. وإلا أكيد أفضل الجهاد كلمة عدل، وهذا اللي أوضح مصداق لها الإمام الحسين عليه السلام، وكان يعلم بقتله وباستشهاده وبموته. فهذا شاهدنا قد يعني هذا مثال لكي أقرب الفكرة، وإلا هذا لا يعني أكيد انتقاد لأولئك الشباب الأنقياء حقيقة. زين. وأما الرابع خبر الحارث، قلنا ابن المغيرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعدلوه وتقولوا؟ هذا الخبر الذي قرأناه. جوابه: وأما الرابع فإنه أجنبي، لأن ظاهره معالجة حالة مما ابتلي به الشيعة، لتعبير الإمام عليه السلام عن الرجل بأنه منكم، وهكذا يقول: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل إلى آخره منكم. الحديث في الوسائل كتاب الأمر والمعروف والمنكر أبواب الأمر والنهي باب 7 حديث 3. فالإمام يقول عن الرجل منكم، فالإمام بصدد معالجة حالة مما ابتلي به الشيعة لتعبير الإمام عليه السلام عن الرجل بأنه منكم، وهي كشف بعض الأمور التي أوصى الأئمة عليهم السلام بإخفائها لحماية الإمام عليه السلام والشيعة من الأذى، فيذيعها هؤلاء ولا ينتهون إذانه. عمي هذا الكلام الطاكي الإمام بس إليك، اسكت لا تحكي. لا يمكن تشوفون بعض الروايات يسأل الإمام سؤال، الإمام يجاوبه، يروح ينقله إلى الشيعة، فش يقولوا له؟ يقولوا له التقاك. يخوزين إذا التقاك دعوفوه سكتم، وإنت تقول التقاك ليش أنت ليش تفطنه؟ ابتلاء للإمام سلام الله عليه، أنت تقول التقاك، يعني تعرف أن هذا الموضوع أجاب الإمام جوابتش، ليش تفضحونه؟ هذه التي نحن فيها. ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعدلوه وتقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك، إذا لا يقبلون منا. عجيب، ويسمون أنفسهم شيعة وأتباع الإمام سلام الله عليه. قال جروهم واجتنبوا مجالستهم، قاطعوهم حتى لا يصيبكم بلاء بسببهم، حتى ما يجون جلاوزة الدولة ويعتقلوهم يأخذوهم، لا تروحون بجريرتهم. فالرواية إذن بصدد بيان حالة معينة كان الشيعة والأئمة طبعا عليهم السلام، وكثير من الروايات يعني هذا السبب. إن شاء الله أريد يعني إذا الله تعالى وفقنا لبحث أصولي، أو أنتم خلوا في بالكم يعني لما تسجل أسباب التعارض بين الأدلة اجعلوا أحد أسباب التعارض هو هذا، أن الإمام عليه السلام إلى موقف خاص وموقف عام. موقف خاص يبين لناس خاصين، ومو هو الموقف العام اللي يريد أن الشيعة تتبناه، فيقوم هذا صاحب أخينا بالله، هذا صاحب الموقف الخاص يقوم يبيعه أو ينشره فيتعارض مع ذاك، والحال ماكو تعارض، ذاك هو الموقف العام المتبنى من قبل الإمام، وهذا موقف خاص، لكنه هذا ما يعرف يصبر ويكتم هذا الموقف. هذا سبب مهم لي من أسباب التعارض بين الأدلة، ما في تعارض بين الأدلة لكن خلل أكو مثل هذا وأمثاله، هذا خلوا بالكم مثل هذا. وتجد إلى الآن على بعض الفضائيات هي المشكلة، هم صرنا بعد أكثر إذاعة، لأن يوجد في الموقف معين الإمام قال لواحد اثنين من خاصة شيعتي لأجل أن تحفظ بعض الحقائق في الصدور حتى لا تضيع، بس الموقف العام معبر عنه بعشرات الأحاديث. يجي هذا يعوف ذاك الموقف العام اللي هو المعروف عن الأئمة والمنبه عليه بعشرات الأحاديث، يلزم هذا الخبر الخاص المضموم يعلنه. هذا خسر عن الفضائيات موجود، الفضائيات هاي مشكلة قائمة هاي من ذاك الزمان إلى هذا السنة. والإمام الصادق يقول خصلتان في شيعتي وددت أن أفتديهما ولو ببعض لحمي، قلة الكتمة واحدة. هذا البلاء شرف هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فهذا هو الخبر الرابع، هذا أجنبي عما نحن في، هذا بصدد معالجة لظاهرة معينة ابتلي بها المجتمع الشيعي ودفع الأئمة سلام الله عليهم ضريبتها، ودفع كثير من الشيعة ضريبتها، هو أنه كانوا يذيعون أشياء الإمام يأمرهم بكتمان، فيقولهم الإمام نبهوهم وبخوهم أن ما فادوا قاطعوهم حتى لا تبتلون بهم هؤلاء. هذا إذن الرابع. الخامس ويرد على الخامس وهو خبر أبان نتذكر اللي هو نقل مواعظ لسيد المسيح عليه الصلاة والسلام، فيرد عليه ألف إن الإمساك عن العلاج، قلنا كان الاستدلال بماذا؟ بذيل الرواية، أنه وليكن أحدكم اللي هو نطبقها على الأمر الناهي الأمر من معفنا المنكر بمنزلة الطبيب المداوي، إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسك. هذا محل شك، الرد على ألف إن الإمساك خاص بحالة العلم بعدم التأثير، وهو موضع وفاق بينهم كما ذكر صريح الرواية. يقول إن وجد موضعا لدواء أطباء الطبيب ما دام يحتمل الطبيب متى يمتنع عن وصف الدواء إذا كان عنده علم بعدم التأثير. وهو موضع وفاق تقدمت أننا إذا حصل العلم بعدم التأثير يسقط وجوبه يصبح لغوا. هاي ألف باء يمكن القول أنها أدل على العكس لأن الطبيب غالبا ما يصف الدواء مع احتمال الشفاء ولو ضئيلا، فإذا يتدل على عكس مطلوبكم هؤلاء الأطباء يسألوه ما دام لو عنده حتى احتمال ضعيف للشفاء يصرف الدواء. فهذا اللي نريده نحن أنه ما دام موجد احتمال للتأثير يجب الأمر والنهي. متى يمسك الطبيب؟ إذا كان عنده علم وقطع بعدم الشفاء. جيم سياق الرواية صريح في المعارف والمواعظ الأخلاقية والحكمة، فلا تعطى إلا إلى أهلها، فلا يمكن تعميمها إلى موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح بالنص يقول الحكمة لا تعطوها إلا لأهلها إلى آخره. دال ما قيل في بعض المصادر من أن بعض العبارات لا تناسب كلام الإمام عليه السلام وإنما تناسب كلام الفلاسفة والحكماء، خصوص هذا الاستدلال اللي شرحنا لكم، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح والتارك لشفائه لم يشأ صلاح، فإذا لم يشأ فقد شاء فساده اضطرارا. هذا كلام الفلسفة يتحدث وكلام الحكم مو لسان الروايات، هذا قالته بعض المصادر هذا الرد. دال ما قيل من أن بعض العبارات لا تناسب كلام الإمام عليه السلام وإنما كلام الفلاسفة والحكماء، كقوله فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا، أي بالضرورة، أي كلام الحكم. فهذه إذن وجود العبارات مما يضعف الوثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام، هكذا قالت بعض المصادر في الرد على هذا. لكن طبعا هذا يمكن رد مثل المناقشة بأن سقوط فقرة معينة في الرواية لا يعني سقوط كل الرواية عن الاستدلال. نفترض أن هذه الفقرة لا تناسب كلام الإمام، فهي مو محل الشاهد، يا صار مو محل الشاهد خليها تسقط، وكان الشاهد في ذيل هاي. إذن دال قيلت، هاي خلصنا مناقشة الروايات وبها أيضا خلصنا الاستدلال على هذا الشر اللي هو ثالث الأدلة. الدليل الأول كان دليلا لبيا نتذكره، والثاني كان من الآيات الكريمة، والثالث من الروايات. فما هي نتيجة المناقشة؟ نتيجة المناقشة إذن أو نتيجة البحث قول إن الوجوب مطلق لإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مطلق الاحتمال للتأثير كاف وهو موجود، احتمال التأثير موجود، لأن قلنا في كلمات الآن نحن شباب الخلاصة لنسوي، قلنا حسن الظن بالله تعالى التأثير موجود، حر الرياح كل عمره يخدم جيش الطاغية في لحظة واحدة يوم عاشوراء اهتدى وأصبح في علي، ما المانع من ذلك؟ لماذا نجي ونقول نحتمل التأثير وش مدري أن التأثير احتمل لو ما احتمل؟ مدري؟ فهذا الاحتمال موجود، فإذا إطلاقات وجوب الأمر والنهي ثابتة، وعدم وجود دليل يوثق به على أزيد من ذلك مما قيل في هذا الشرط إلا الدليل الأول وهو لبي، فيؤخذ منه بالقدر المتيقن وهي حالة العلم بعدم التأثير. نعم إذا حصل عندك علم وقطع بعدم التأثير يمكن أن نقول يصبح لغوا محضا إلى آخره، يصبح عمل غير مجدي، العقلاء هذا يقولون بعدم جدوائيته، هذا ممكن. ولما كان تحصيل هذا العلم، العلم بعدم التأثير، غير ممكنين لأن ثمرة هذه الوظيفة تتعدى الفرد المأمور المنهي إلى المجتمع ككل، بل إلى الأجيال اللاحقة ولو بالتكرار، كما أن خروج الإمام الحسين عليه السلام لم يؤثر في وقته على المقابلين. مو بيائية الأعسام قست القلوب فلم تمل لهداية، ميؤوس كان من القوم، لكن مع ذلك هذا لم يكن مبررا للتقاعس عن أداء الوظيفة. والوظيفة ماذا كانت؟ هي بالصريح الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والقلوب قاسية، قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. الشاعر نظم هذا المعنى، ومع ذلك هذا لم يكن مبررا للقعود عن هذه الوظيفة. أو في قصيدة سيد رضا الهندي: فغدا وحيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. هذا كان جواب، فخلص قافلين القوم، ماكو أي احتمال لتأثيرهم. ومع ذلك قلنا كما أن خروج الإمام الحسين عليه السلام لم يؤثر في وقته على المقابلين، إلا أنه كان زلزالا ظلت هزاته الارتدادية إلى الآن وإلى يوم القيامة. فالذي يأمله الشارع المقدس منا أن نعمل على إزالة الموانع من التأثير إن فرضت، وليس التذرع بهذه الدعاوى للتنصل من هذه المسؤولية. وش مختصر هذا؟ وش مختصر؟ أنه لو فرضنا أنه احتمال عدم التأثير أو العلم بعدم التأثير يسقط الوجوب، شو ما هو الموقف من هذه الحالة؟ أن نقول إيه الحمد لله والشكر سقط عنا الوجوب، لأنه لا، أن يريد المولى منك أن تدرس ما هي الموانع من التأثير فتعمل على إزالة تلك الموانع حتى يتحقق التأثير. عكس ما يفكر به المشهور. هذا السطر جيد، هذا لو لم يكن في البحث إلا هذا السطر لكان جيدا. إيه خوش درس به. فلو سلمنا مع المشهور وقلنا أنه نعم إذا الأمر والنهي إذا هذا ما يأثر بالدرجات اللي قالوها الساعة، احنا بعد هذا تجاوزنا العلم بعدم التأثير، ظن الغالب لعدم التأثير ما أدري، فحينئذ ماذا يكون الموقف؟ الموقف أن نقول زين إذا سقطت الفريضة لعدم احتمال التأثير، لو أن نفكر ما هي الموانع عن التأثير فأزيل الموانع حتى أؤثر. هذا الذي يأمله الشارع المقدس منا، مو أقعد عن أداء الفريضة. إذن الآن هذا الملخص اللي وصلنا لي، أريد نتقدم خطوة خنثبت الآن قدمنا على هذا الموقع. الموقع أي موقع الآن؟ بأننا عدنا إطلاقات وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، وما قيل من أدلة على تقييدها بهذا الشر لم يتم أي شيء منه. فالإطلاق، فالآن كل ما مشينا إلى الآن هو عدم وجود الدليل على التقييد، مو صحيح؟ وهذا يكفينا، لأن عدم وجود دليل على التقييد يعني يبقى إطلاقات الأمر والنهي بلا مقيد. هذا يكفينا، هذا لأن عندنا عموم خلينا نسميه فوقان إطلاقات وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر. الآن لا، أريد أن نقدم وجوه على عدم صحة هذا الشر، مو عدم الدليل عليه، لا الدليل على عدمه. هو واضح لنا ما أريد أن ونستطيع إضافة وجوه للاستدلال على عدم صحة هذا الاشتراك، وكان يكفينا هذا الشغل السابق إلى الآن يكفي، لأن ما دام ما عندهم دليل على الاشتراك إذن خلص نتمسك بإطلاق أدلة وجوب الأمر والنهي. بس الآن لا، نريد أكثر اللح ويا المشهور ونقدم وجوها لعدم صحة هذا الاشتراك، وهي أولا: لو كان هذا الشرط للوجوب لما وجبت مقدمات تحصيله بحسب ما أسسوه من عدم وجوب مقدمات الوجوب، لكنهم قالوا هنا بوجوب المقدمات، وإن التأثير إذا أمكن تحقيقه بالتسبيب كاشتراك جماعتين أو استدعاء ذي نفوذ أو تكرار المحاولة ونحو ذلك وجب. الآن هذا التأثير إذا اعتبرته شرطا للوجوب، مقدمة للوجوب، أنتم مو عندكم كبرات تقول مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فإذا هذا التأثير تأثير في الآخر إذا كان من مقدمات الوجوب واحتماله إذا لا تجب تحصيله مقدمات، بينما أنتم عمليا في المسائل تلتزمون، وهذا سنأخذ بعض الفروع للدلالة على ذلك. يعني لو شخص كان واحدة ما يأثر، بس لو إجا واحد وياه يأثر، ألا يجب أن ينضم إلى ذاك الواحد حتى يأثر؟ شوف إذا المقدمات واجب تسبيب أو الاشتراك، أو إذا كانت محاولة ما تأثر لكن محاولتين ثلاثة خمسة تأثر، مو يجب؟ يجب. فإذا مقدمات تحصيل التأثير واجب، فلو كان التأثير مقدمة للوجوب لما وجبت مقدماته، وأنتم عمليا تلتزمون بوجوب مقدماته. فإما أن يقولوا بعد هذا نقول عدم التوافق بين هاتين المقدمتين، فإما أن يقولوا بأن شرط الوجوب هذا ليس كغيره، أي أنه استثناء من مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، إذ أنه يجب تحصيله، أو يقولوا أنه شرط واجب، واحدة من الاثنين مو شرط وجوب، لأن الآن هم حسب ما صورنا هم الآن في مأزق، هم يقولون مقدمات الوجوب لا يجب تحصيله، والتأثير واحتمال التأثير واشتراط التأثير من مقدمات الوجوب إذا لا يجب تحصيله، لكن أنتم عمليا تلزمون بوجوب تحصيله، فواحدة من اثنين، لو اجعلوا استثناء من تلك الكبرى، قولوا هاي كبرى مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها بها استثناء منها هذا المقام، وهذا لم تذكروا في استثناءاتكم، لو هاي مو من مقدمات الوجوب ولا من شروط الوجوب وإنما من شروط الواجب، وهذا كلامكم إذن هم يطلع كله هذا اشتراطكم في الوجوب. فلذلك قلنا فإما أن يقولوا بأن شرط الوجوب هذا ليس كغيره لأنه يجب تحصيله، أو يقولوا أنه شرط واجب، بمعنى شنو معنى شرط واجب؟ أو يقولوا أنه شرط واجب بمعنى أن للقدرة على التأثير دخلا في تعين المتصدي للامتثال، وإن كان الوجوب ثابتا على الجميع باعتبار كفاية قيام البعض كشرط العلم والقوة فيما تقدم، وحينئذ لا يتحقق مرادهم من انتفاء الوجوب عند انتفائه. هذا فد يعني إيضاح لكم، لأن قد لا تستطيعون التفريق، يعني شرط وجوب نفهمه، لكن شرط واجب أو شنو يعني شرط واجب؟ ها يعني أن الوجوب هو على الجميع، لكن من الذي يتصدى لهذا الفعل باعتبار أن هذا الفعل وجوب كفائي، إذا قام به البعض وتحقق الامتثال سقط، فنقولهم ياهو اللي عنده قدرة على التأثير على الآخرين خليه يصدى، فهو شرط في الواجب في الامتثال وليس في الوجوب، الوجوب شامل للجميع كشرط العلم، العلم انتهينا في حين أنه مو شرط وجوب، وجوب على الجميع، لكن من الذي يتصدى للأمر والنهي؟ كن عنده علم، يعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا، ولا ما يجوز لغيره خاف يتخبط، فهاي شروط واجب إذن، بمعنى أنه من الذي يتصدى للأمر بالمعروف عن المنكر واجب على الجميع، الذي يتصدى هو من يمتلك القدرة على التأثير، هذا ممكن أن نقول أنه شرط واجب كشرط العلم كشرط القوة، إذا الأمر تطلب تغييرا باليد وهذا الشخص ما عنده قوة أن يغير المنكر باليد، هو المفروض يصدى اللي عنده قوة أن يغير باليد، فهذا مو شرط وجوبنا، هذا شرط واجب، يعني شرط واجب يعني من الذي يمتثل ما هي مواصفات الممتثل؟ إيه نعم، مواصفات الممتثل العلم والقوة والتأثير. هذا إذن أولا من الوجوه اللي نستدل بها على عدم صحته. ثانيا من الوجوه ما دل على لزوم القيام بهذه الوظيفة مع عدم وجود مخاطب معين بها، مما يعني عدم وجود موضوع لاشتراط التأثير. عند الروايات سنذكرها إن شاء الله تعالى نماذج منها، تطلب منا أن نقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والمنكر مع أنه لا يوجد مخاطب بها. زين، فإذا التأثير في المخاطب شرط، ومعنى سالبة بانتفاء الموضوع لأن ماكو مخاطب. فإذا أنت اشترطت في الوجوب التأثير في الآخر، وعندنا روايات سنذكرها تدل على الوجوب مع عدم وجود مخاطب معين محدد بها، والمفروض إذا ماكو مخاطب بها يعني ماكو موضوع لقضية اشتراط التأثير، فكيف صح هذا الوجوب؟ أي روايات؟ كروايات وجوب إظهار الحق عند وقوع الفتن واستحداث البدع وشيوع المنكرات، كالحديث النبوي الشريف: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. من هو بل المخاطب بهذا؟ مو بالأمر، لا لا، هذا العالم اللي عليه وجوب أن يظهر علمه، أكو واحد محدد قباله حتى نقول بلي بالله شو تحسبه هذا يؤثر أو لا يؤثر؟ ماكو أحد قباله. الحديث لا يفترض أحدا معينا أمامه، وقلنا كل كلام الفقهاء من كم مرة نبهنا، يعني أحد أسباب النتائج، ما أقول غير الصحيحة لأني لا أجزم بأني أنا صحيح، لكن أقول أحد أسباب النتائج التي لا نوافقها في البحث هو ينظرون من ناحية الفردية أمام مكلف ويطبق عليه الأفكار. زين، إذا مجتمع مثلا مثل هاي الأحاديث هاي بالله شلون تطبق شرط التأثير؟ إذا مجتمع أمامك شلون تقيسه احتمال التأثير وعدم التأثير؟ يصبح ماكو موضوع، لا يوجد موضوع لهذا شرطكم. فإذا لا يوجد موضوع لشرطكم إذن أين يكون هذا الوجود؟ مثل هاي الروايات: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. من هو بالله هذا المأمور المنهي هنا؟ حدد لي إياه حتى أشوف بالله أطبق هالشرط هذا، أكو تأثير ماكو تأثير؟ ماكو مخاطب محدد. والمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاه، والعياذ بالله. حتى لا ننغر ببعض العناوين المقدسة، بعض الأتيكيتات الأخندية، لا لا، ترى إيه، العقبة كؤود، عقبة كؤود لا نجتازها بهذه الديكورات وهذه المراسم الظاهرية والشكليات. خلينا ننظر إلى حقائق الأمور. إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار. وما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: روينا عن الصادقين، هاي في باب 40 من أبواب الأمر والنهي في وسائل الشيعة، قال: روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع، تالي باجتماع الحكومة ذاك الأسبوع الماضي يتعبون الناس ويهيئون قانون الأحوال الشخصية حتى يصحح للناس مواريثهم وطلاقهم وزواجهم وتفاصيل حياتهم، وإذا يأتيك الاعتراض من نفس مذهب أهل البدع مو من الوزراء، فلا ينقلون رسالة من المرجعية الفلانية بأنه تقول لا تمشون هذا القانون. هذا أين نحن من هذه الحقائق؟ ليش نخدع أنفسنا؟ تأتيهم رسالة: هذا القانون أوقفوه،
خلي الناس طلاقها باطل وزواجها باطل وميراثها مشكل واطلع يبهر. ليش؟ شنو المبرر امام الله تعالى؟ شو نقول له اذا يسائلنا؟ انا لله وانا اليه راجع. من اجل اقد شخصيه، حسد، غيره، حقد، حسابات سياسيه، صفقات، ما اعرف بماذا يفكر، ما ادري ما هي الدوافع. ولا معقوله واحد تطالب لبي قانون وتتعب سنتين او اكثر وتعد وتقدم وصار له سنه معروض عليهم جميعا، اكثر من سنه صار له وزير العدل وصلها لكل مكاتب المرجع. شوفوا اذا بي خلل عمي، شوفوا بي نقص، خاف بي مخالفه للشريعه، صححوا لنا اياه. سنه كامله ما اجت جواب. الان قدم وزير العدل فصاحوا هذه دعايه انتخابيه، وصار له اكثر من سنه دفعنا لكم، وين الدعايه الانتخابيه؟ هاي تبريرات. ولو كانت دعايه الانتخابيه نفترض، انتوا تناقشوها هل هو حق ام باطل؟ شلون نبطل يعني كل شيء ما نشتغل حتى لا تكون دعاية انتخابية؟ لو فرضنا هو مو دعاية انتخابية، صار له أكثر من سنتين يشتغلون عليه فقهاء وقانونيين إلى أن أخرجوا هذه الصيغة الموافقة للفقه وللقانون، وصار له أكثر من سنة بين أيديكم ومستوى حتى تقول دعاية انتخابية. شو المبرر أمام الله تعالى يوصلوا الرسالة إليهم أن هذا القانون لا تمشي؟ وشفتوا انتوا الخبر ماذا اعلن؟ على انه يؤجل النظر اليه حتى موافقه المرجعيه العليا، وكانه ينطيك انطباع انه ما عرض على المرجعيه العليا. غير صار له اكثر من سنه بين ايديه، شو ليش ما شافوا حتى الساه وزير مسيحي، وزير البيئه، وزير مسيحي يصوت لصالح القانون، ووزراء الشيعه ينسحبون حتى لا يصوتوا للقانون، وزير المسيحي صوت. هذا البلاء الذي نحن فيه. تحكي بدرتنا على المساكين الناس، نصعد على المنابر ونحكي عليهم. أنا أخوك كان بناي حقيقة يعني سوى محاضرة على الموضوع، لكنه يوم السبت أول أمس كان وفود هنا وتحدثت بما فيه الكفاية عنه فاكتفيت بصراحة، ولا كنت ناوي أن أنسب مكان هو معكم لتحدث. وأعتقد اليوم على قناة النعم يمكن شفت الإعلان، يعني الحديث اليوم يعرض الكلمة بإذن الله تعالى يعني ساعة بثمانية، فيه تفاصيل أكثر أكيد من هذا المقام. بس مفروض خوة طبعا ما نقعد نسكت علينا، نواصل المطالبة. يعني إحنا كإن شاء الله فضلاء وأساتذة بالحوزة، نواصل المطالبة، نواصل توعية الناس. والساعه ما تشوف ردود فعل يعني معتد بها بأزاء هذا الذي حصل، ما حد يعرف خطورة المسألة. رغم هي أقول لك أتهم عم مين يجوكم الناس تسألكم جد المتورطين الآن؟ محكمة طلقت طلاق غير صحيح وراحت المرأة تزوجت آخر وهذا زواجها باطل والذرية مشكلة وكون ترجع للزوج الأول الصح، هذا جد موجود بالمحاكم؟ هذا ما يطلع من عندنا أن ندخل للتصحيح؟ زي ما هنا حولنا هاي السعودية الشيعة اللي صح مفطهدة والوهابية مفطهدين عندهم محاكم جعفرية، يعني والله يا جماعة شيء بالرأس. بالسعودية الوهابية المضطهدين توجد محاكم جعفرية يتحاكمون إليها الشيعة مواريثهم وزواجهم وطلاقهم، ونحن في العراق الأغلبية الحكومة من عندنا ما نقدر نقدم قانون يأتي منك وبيك يعترض عليه وما يمشيه. ما أعرف أنا علي جاهل ارشدوني، يعني أكو في الجواب لهذه التساؤلات لو لا اللي عنده جواب يرشدني. وأنا ما علقت بصراحة، أخوة الحدث كان يوم الثلاثاء الماضي، قلت انتظر للجمعة بصلاة جمعته خل أشوف لعله يقولون كلمة فيها جواب لتساؤلاتي، لما معقول هيك حدث يمر بلا جواب. ومرت الجمعة وخرجت وسأل إعلاماني، أنا ما أسمع جمعته ماذا يقولون، بس شفت يعني الأخبار تنقلها المقاطع وتحدثوا عنها ولا جابوه بالطاري، وكأن هذا الشيء لا يستحق أن يذكر. ماذا يتحدثون؟ يجب على الناس أن تشارك في الانتخابات حتى نستمر بتقاسم الصفقات، ولا تقول يجب على الناس أن تنتخب؟ دليني إن من انتخب، مو هيك المفروض تقول يجب علي أن انتخب؟ دليني إن من انتخب، وإلا تجي تقول لي يجب عليك وتتركني؟ إن من الناس راح تنتخب؟ نفس هؤلاء الموجودين ليش هالمكر والخداع والتضليل للناس؟ يجب عليكم يعني شو يريد هو؟ هو يريدك تنتخب نفس هذولة بس حتى يطلع منها. لا يقال أنه لا، بل يدري الناس صايح الغف من هؤلاء الموجودين ومن فسادهم ومن ابتعادهم، فيجيك بهذا الطريق. يجب عليك أن تنتخب، يدري التال من راح تنتخب؟ هو بيد هؤلاء، هي أخو مقاليد الأمور بيدي، من تروح؟ من يقدر اليوم هو غير هؤلاء يرشح؟ لأن تدري قانون الانتخابات وغيره سد الطريق عليك. أي واحد الآن دخل يسوي له حزب وقائمة وخلي يطب الانتخابات يقدر يحقق شيء؟ لا، لأن صممه القانون بشكل ما يتيح فرصة لغير هؤلاء المستأثرين بالأمور أن يوصل. هذه هي الصفقات اللي تدار بها الأمور. خلينا واضحين، لا نكون مخادعين ونخدع الناس المساكين. هيهات الدنيا قاضية والله تعالى بالمرصاد. على كل السهد الثاني شرحنا ثالث إذا بقي بس الثالث خلنا أخذه، كان أخذنا من وقتكم بس حتى. ثالثا إن جعل هذا من الأمر بالمعروف والمنكر، إن شاء الله يرضي الله تعالى، هذه غضبة له ليست لأحد. ثالثا إن جعل تجويز التأثير شرطا يعني سقوط الوجوب عند الشك في إحرازه لجريان البراءة من الوجوب، وهذا اللازم بعيد. نجي إن شاء الله بيانه إلى الأسبوع الآتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.